الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف في المجلد الثاني صفحة 494 بناء الكلام عن الباطنية، قال: أماكن وجود القرامطة. مما يجدر ذكره أن القرامطة تتوزع إلى أقسام، وأخذوا أماكن كثيرة تجمعوا فيها، ويمكن أن نوجد أماكن تجمعاتهم فيما يلي: في اليمن، وقد تزعم القرامطة في أول الأمر رجلان، وهما المنصور بن الحسن ابن زازان وعلي بن الفضل الجدني، أرسلهما ميمون بن ضيصان القداح، وقد تلقب المنصور بمنصور اليمن، واجتمع حوله عدد من القبائل، وأظهر الدعوة باسم الإمام الإسماعيلي المنتظر، وقد تمكن عام 266 هجري أن يؤسس أول دولة إسماعيلية، وقام بنشاط كبير، ثم أرسل الدعاة إلى عدة جهات بعيدة عن مركز الخلافة العباسية، مثل الداعية عبيد الله المهدي الذي ذهب إلى المغرب، وادعى كذبا أنه شريف فاطمي من آل البيت، وكون هناك كما سبق دولة. وكان علي بن الفضل الجدني أيضا من أصدقاء المنصور، إلا أنه اختلف معه فيما بعد، وقامت بينهما حروب حين تمكن علي بن الفضل من جمع عدة قبائل حوله، ثم ادعى النبوة وأباح المحرمات وكان المؤذن يؤذن في مجلسه يقول: وأشهد أن علي بن الفضل رسول الله. طبعا هذه الأشياء حط قدامها كده علامة على أساس هتكون أساسيات في الحكم عليها، لأن أصلا الباطنية يعني الحكم فيها معروف من مطلع الكلام. وامتد له العتو الفجور، فكان يكتب إلى عماله من باسط الأرض وداحيها ومزلزل الجبال ومرسيها، علي بن الفضل إلى عبده فلان، يعني ده هو إلى بقى يعني، إلى أن مات مسموما بواسطة طبيب أقسم ليقتلنه غيرة لله، فتم له ذلك في سنة 303 هجرية. هذا ملخص عن إقامة القرامطة في اليمن وما يدور حوله. العراق، قال: والمعروف أن جنوب العراق قريب من فارس أرض الشيعة ومهدها الأول ومركز الجهل والخرافات أيضا، كان القاعدة والمركز الإسلامي لانتشار القرامطة، وقد نشط الدعاة من الإسماعيلية هنا أمثال مهروي وهو مجوسي من أصل فارسي، وحسين الأهوازي هو فارسي وانتسب للأهواز لإخفاء شخصيته، لأن الأهواز كانت عربية وتسمى الأحواز. وعبيد الله بن ميمون القداح رأس الدعوة الإسماعيلية الذي فرق أولاده في أماكن كثيرة من تلك الجهات. ونشط دعاة آخرون متسترون بالدين وبالانتساب إلى آل البيت وقلوبهم المجوسية تغلي على الإسلام وعلى المسلمين، وبسطوا نفوذهم في أماكن كثيرة من الأهواز وخرفان والشام، إلى أن قتل آخر زعمائهم وهو ذكرويه عام 301 هجرية، وتشتتت أتباعه في تفاصيل كثيرة يذكرها علماء الفرق. قال: ولقد كان أساس نشأة القرامطة في العراق بتأثير من حمدان قرمط الذي تأثر بدعوة حسين الأهواز حين خرج من سلمية الشام قاصدا العراق، فصادف حمدان وجرى بينهما ما قدمنا الإشارة إليه من تلك المحادثة التي أعقبها دخول حمدان في دعوة الباطنية. ده سبق الكلام في صفحة 291 في المجلس السابق. ثم كان له بعد ذلك شأن كبير في إشاعة الفساد وتخويف الآمنين، وقد قدر عدد الضحايا الذين سقطوا في حروب القرامطة من أهل الشام ومن البواد ومن الحجيج ومن أهل المدن ومن جند مصر ومن جند العراق بما يزيد على 600,000 بين رجل وامرأة وطفل. البلد الثالث والبحرين. أول ما عرف شأن القرامطة في البحرين كان على يد شخص نزل البحرين وأعطى نفسه اسم يحيى بن المهدي، وبعضهم يقول الحسن بن بهرام الفارسي، وقد استمال إليه الناس بالتدريج فأظهر بالتدرج أولا أنه شيعي، وحين مرى إقبال الناس ادعى أنه المهدي المنتظر. شوف بقى المدخل. وكانت الدولة العباسية قد بدأت في مراحل الضعف واشتغلت بمشاكلها الداخلية كثيرة. وقد تبع هذا الداعية رجال كان لهم شهرة وقيادة مثل حسن بن مهران الذي عرف باسم أبي سعيد الجناني الذي عاث في الأرض فسادا وأذاق الناس القتل والجوع إلى أن قتل عام 301 هجرية، وتولى بعده أبو طاهر وفعل أفعالا تقشعر منها الجلود من القتل والنهب. قد دخل البصرة عام 311 هجرية في 2700 من رجاله فقتل خلقا عظيما وحمل الأموال والأمتعة والنساء والصبيان ورجع بها. وفي عام 312 هجرية قطع للحجاج الطريق فأخذ منهم جميع ما يملكون وترك من لم يقتله منهم بلا ماء ولا زاد، فمات أكثرهم في تلك القفاز. وفي عام 313 هجرية دخل الكوفة وعاش فيها فسادا مدة 6 أيام نقل خلالها ما أراد من الأمتعة وفعل ما فعله في العام السابق وأغار على مدينة الأنبار وعين الطمس. وفي عام 317 هجرية فعل فعلته الكبرى فهجم على الحجاج في يوم التروية كما تقدم ذكره، فنهب الأموال وقتل الحجاج في المسجد الحرام وفي البيت نفسه ورمى القتل في بئر زمزم حتى امتلأت بالجثث، وخلع باب الكعبة ووقف يلعب بسيفه على بابها وخلع الحجر الأسود ورجع به إلى بلده وبقي معهم 22 سنة إلى أن رده هؤلاء القرامطة بتأثير من الفاطميين في المغرب، وهم الذين أمروهم برد الحجر الأسود إلى مكانه بعد أن ساءت سمعتهم كثيرا في العالم الإسلامي. ولحق الفاطميين بالمغرب شيء من سوء تصرفاتهم فسعوا في إرجاع الحجر الأسود إلى البيت تغطية لشنائعهم. طبعا ما بين بعض يعني ما بينهم من إيه من علاقة لأجل المصالح لا لأجل الحجر الأسود. ووصل نفوذ هؤلاء القرامطة إلى نجد والحجاز والشام وأرادوا القاهرة إلا أنهم صدوا من قبل جوهر الثقلي. ثم تناوب عدة زعماء إلى أن أراد الله إهلاكهم، فقام أحد زعماء قبيلة بني عبد القيس المشهورة وهو عبيد الله بن علي العيوني فاستعان بالخليفة العباس القائم بأمر الله كما استعان بالسلطان السلجوقي اللي هو اسم ملك شاه، وجاءت القوات العباسية وساعت عبيد الله بن علي العيوني وقضت على القرامطة نهائيا عام 467 هجري وأراح الله منهم العباد وطهر منهم البلاد. ويذكر العلماء أحداثا كثيرة لتحركات قرامطة البحرين وما فعلوه من قتل من المسلمين وتخريب بلدانهم لا نرى ضرورة للتطويل بذكرها، إذ إن خلاصتها أن هؤلاء الذين يتظاهرون بالتشيع والإسلام فعلوا ما لم يفعله سائر الكفار وغير القصاص. يعني هو ذكر جزء من كثير أو قليل من كثير ليدل على أن هؤلاء يتصدون باسم الإسلام ولا علاقة لهم بالإسلام. تمام؟ السابع عن الملاحدة، قال لأنهم ينفون وجود الله سبحانه وتعالى ويقولون بتأثير الكواكب. هكذا يذكر الديلمي، سبق من هو الديلمي في المجلس الماضي وهو الواقع، ولا يرد على هذا ما يوجد عندهم ولا يرد على هذا ما يوجد عندهم من ذكر الله تعالى وذكر صفاته عز وجل، فقد وصفوا الله تعالى بصفات سلبية مؤداها إنكار وجود الله. يعني برضو بيذكر شيء من التلون والخداع، يعني هو ينفون وجود الله قد يذكرون الله سبحانه وتعالى ويقولون ويقولون. إذا ما تأمل تسمع كما يأتي فرقة الدروز حتى ما يعني طلعتوا مرة لهم على في قناة الجزيرة، هم يجيبون سيرة ذاتية في اللي هي الوثائقية بيتكلمون كلام يعني لو لم تعرف شيء عن هؤلاء لو قلت ان دي يعني ايه بيتكلمون بالقرآن والتوحيد وكل شيء لا يعني والإيمان برضه وكل هذا. وطبعا هذا أيضا فرقة من الفرق التي تنتمي إلى الباطنية من حيث الأصل، كما قلنا الباطنية اسم لمسميات. المزدكية نسبة إلى رجل يقال له مزدك، قيل انه رئيس الخرمية وقيل غير ذلك ولعله غير مزدك صاحب الشيوعية الاولى، ثم اطلق على الباطنية لمشابهتهم مذهب مزدك هذا. الباباكية لانتسابهم الى بابك الخرمية، خرج في ايام المعتصم بناحية اذربيجان فجهز لهم الجيوش حتى قتلها. نعم لا تدين بإله، نعم هو ده طبعا من ذكر ايه طبعا هذا كله الذكر هذا. اقول لك نقرا سريعا يعني باب فقط الاحاطه بالايه بعلم بالفرقه، ان هذه لا تنتمي للاسلام، هذا هو المقصود الذي يعنيه، لا علاقه لها بالاسلام، وان نافع مصطفى غالب هذا الباطني الظالم لنفسه والظالم لغيره ودافع عن الباطنيه ودور الباطنيه وانتشار الباطنيه والكلام هذا كله لا علاقه لهم بالايه بالاسلام، هذا كله يؤثر على من هم هؤلاء ومن نشأوا وتسطروا باسم الاسلام لتخريب الاسلام والمسلمين. قال: وقد كان من اباحية هؤلاء الباباكية ان لهم ليلة يجتمع فيها رجالهم ونساؤهم ويطفئون السرد ثم يتناهبون النساء فيبيت كل واحد مع امرأة ويزعمون ان من احتوى على امرأة استحلها بالاصطياد كائنة من كانت وان هذا الصيد من اطيب المباحات بزعمهم، وتسمى هذه الليلة ليلة الإفاضة، وهو عمل لا تقبل به حتى البهائم، وقبلته عقولهم التي هي أحط من عقول البهائم، فكيف ينتسب هذا إلى الإسلام؟ تمام؟ نعم. وإضافة إلى أنهم يدعون نبوة رجل كان من ملوكهم قبل الإسلام، ها؟ ده الأصل فيه. يقال له شرويم، يزعمون أنه أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سائر الأنبياء. كل هذا قادم بأنهم لا علاقة لهم بالإسلام، فكيف ينتسبون إلى الإسلام؟ الخرمية، كلمة خرم كلمة أعجمية معناها الشيء المستلذ المستطاب الذي ترتاح له النفس، هو من باب الدعاية لمذهبهم الذي هو رفع التكاليف وتسليط الناس على ارتكاب الشهوات، هو لقب كان يطلق على المزكية قبل الإسلام وهم أصحاب الشيوعية الأولى الإباحية الذين ظهروا في عهد قياس وقضى عليهم ولده أنفروان. طبعا هذه طبعا أسماء إيه يعني مش هنبقى نشغل ضبطها والكلام ده ملال لا تعنينا في شيء، لكن المهم إن هم كان هؤلاء ملة لا علاقة لها بالإسلام وخرجت هذه الفرق من هذه الملة التي عاثت في الإسلام فسادا. نعم المهم على علاقة لهم بالإسلام، يعني هم أصلهم يعني أساس فيهم أو الهدف هو تخريب هذا الدين بمسمى الدين. المحمرة إذا لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة في أيام بارد ولبسوها شعارا لهم، وقيل أنهم يطلقون على مخلدين مثل الحمير، وقيل أن أخلاقهم وطبيعهم صارت شبيهة بطبيعة الحمير، ولا مانع أن تغر هذه الأدباب كلها فيهم، وإن كان أكثر العلماء يرجح القول الأول أي يرجع إلى الصبر. وقد أضاف أحد علمائهم ومصطفى غالب، ها ده طبعا منافع عن الباطنية، تمام؟ أضاف أحد علمائهم ومصطفى غالب اسما جديدا للباطنية هو الهادية، الهادية وهو اسم يشعر بالهداية التي يطلبها كل أحد، ولكن ما أكثر الخداع في التسميات، هم أليق أن يسموا بالهاوية لأنه لا هدى لديهم إلا تأليه الله سبحانه وتعالى والسيد خلف ميمون القداح اليهودي وأتباعه الذين دافع عنه مصطفى غالب في كتابه أعلام الإسماعيلية دفاعا طويلا. اسمه ايه هو مصطفى ايه؟ مصطفى غالب، تمام؟ نعم مصطفى. وبقراءة عابرة لهذا الكتاب يجد المنصف صريح الكفر والغلو ظاهرا عليه، يقول مصر خسره ولا خسروا ولا ضيعوا من اعلام الاسماعيلية ناصر خسرو هذا من اعلام الاسماعيلية عن المسلمين. قال: فاعطي التأويل للحكماء واعطي التنزيل للغوغاء، فاطلب المعنى الحقيقي لظاهر التنزيل وكن كالرجال الاصفياء ولا تكن كالحمير فتقنع بالنهيق والقول الهراء. ويقول مصطفى غالب هذا بترجمة لمحمد الباقر، وقيل ان الامام الباقر كان يعرف الغيب، وقد تحاشى كلمة يعلم خداعا منه. ومن العجيب ان يذكر هذا المؤلف بعض عظماء الاسلام على انه من اعلام ورجال الاسماعيلية. شوف الخلط بقى، ها الخلط دوت بينطلي على من؟ نرجع بقى على الهمج الرياع الجهلاء الكلام ده، لكن عند العلماء طلاب العلم، ولهذا المصنف بارك الله فيه يخاطب طلاب العلم ولا يخاطب الجهلاء، الخطاب موجه الى كم نراه في ثنايا الكلام يخاطب الطلاب هم الذين يقفون على هذا. والعجيب ان تجد من المثقفين في الوقت المثقف المرموق في البلاد او في غيرها كما نرى يتلذذون ويقتنعون بهذا الكلام، وهذا ان دل يدل على انهم يعني عميون، ها عميون، وان كانت ثقافتهم على اعلى مستوى اجتماعهم عميون، ولذا ترى فيهم اسلوب الجمع من غير تحرير ومن غير توثيق. قال: ومن العجيب ان يذكر هذا المؤلف بعض عظماء الاسلام على انهم من اعلام ورجال الاسماعيليه، مثل علي بن ابي طالب، محمد الباب، الحسين بن علي بن ابي طالب، وغيرهم، الى جانب ميمون القداح. ها حط ميمون القداح جنب علي بن ابي طالب، ودي من ضمن الاشياء انه يعني ما بنجد من بعض الاخوه اللي ممكن يكتب رساله او شيء الى اخره ويبدا يحط اسماء، تمام، لازم يدي ولو ملحوظه من هو هذا الاسم، لكن مثلا يبقى برضه لان هو كتب بدون ما يتربى او يربى على هذا الكتاب والتصنيف والاستدراك وتعليق على هذا، يجي مثلا يحط مثلا امام علي بن المديني وجاب وراء حسن البنا، قال علي بن المديني، وانا قال مين علي بن المديني وحسن البنا، يقول بعد كده يقول لك قال مثلا ايه الامام القرطبي، او قال مثلا ابن ابي حاتم، وبعدين يقول لك قال قتاده قوت بالتفسير. طبعا الذي لا علم عنده مين ابن ابي حاتم ومين قتاده قوت، فكرهم كما ظن بعض من الدعاة في وزارة الأوقاف، ظن أن الشيخ الألباني من أقران البخاري، الألباني 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 الألباني، فقول لك الألباني ده يعني الراجل ده كان بان عليه كبير قوي، يعني من أقران البخاري. في والله يعني هذا ما بقولها ادعاء يعني أو كده يعني، شوف تخيل دي ده اللي تدل على إيه؟ إذا لابد من الإيه؟ من البيان، من هو ابن الحاتم ومن هذا فلان؟ على الأقل سن وفاته، حتى ولو في سطر تحت كده، هذا عالم من الأعلام، شوف سنة كذا، نبذ عنه ولو في سطر واحد. بلاش صف سن الوفاة، طب على الأقل لما ده مثلا مثلا 200 وكذا، ده مثلا مثلا 1430، يبقى تجد فيه إيه؟ البون شاسع، ومن هذا ومن هذا، لكن يترك كده على طول ده مع ده مع ده، ده بتبقى فيه أساليب بعدين، تجد فيها تعتيم بعدين. هذا هو، جاب ميمون القداح مع علي بن أبي طالب وابنه، وحمدان قرمة هؤلاء، والحاكم بأمر الله وغير هؤلاء من طغاة الإسماعيلية، ويقول أيضا في غلوهم من الأئمة والإسماعيلية يعتبرون من حيث الظاهر أن يعتبرون من حيث الظاهر أن الأئمة من البشر وأنهم خلقوا من طين ويتعرضون للأمراض والآفات والموت مثل غيرهم من بني آدم. طبعا ده بيقوله قال لي من حيث إيه؟ على أساس إن أصلا الفكر هذا بني على إن الدين الإسلامي دخل من هذه الصورة له ظاهر وله باطن، الظاهر ده للكل، الباطن دي لنا احنا، تمام كده؟ علامات طبعا من كثير من الشرائع في الباب الذي ياتي لاحقا، ولكن في التأويلات الباطنية الحقيقة بقى اللي محدش يعرفها، هم بقى اللي عارفينها يقولون، ولكن في التأويلات الباطنية يزبغون عليه وجه الله ويد الله وجنب الله، وأنه هو الذي يحاسب الناس يوم القيامة، وهو الصراط المستقيم والذكر الحكيم إلى غير ذلك من إيه؟ من الصدق. دي طبعا ده الباطن، تمام؟ وحينما يسمي الباطنيون الله تبارك وتعالى بالعقل الاول او السابق، نجدهم يقولون يجب ان يكون في العالم الارضي عالم جسماني ظاهر يماثل العالم الروحاني الباطن، فالامام هو مثل السابق وحجته مثل التالي، وكل خصائص العقل الاول السابق جعلت للامام، اي ان الامام عندهم مثل الله سبحانه وتعالى تماما، وهو بعد هذا الكفر، وهل بعد هذا الكفر كفر؟ واقوال اخرى كثيره كلها تدل على مدى كفر هذه الطائفه، ينقلها احد علمائهم المعاصرين وهو يفتخر باعلام الاسماعيليه وتمسكهم بالدين الاسلامي وتعرف العلوم. يعني هذا مصطفى غالب من علماء الباطنيه المعاصرين والاسماعيليه يفتخر مثل هذا الشيء. إذا لا علاقة الإسماعيلية ولا طفة بطنية بدين الإسلام. الفرق الخامس، قال: الطرق والحيل التي يستعملها الباطنيون لإغواء الناس. انظروا بقى إلى هذه الحيل الرهيبة، ها، وأنهم على باطن، كيف يستدرك هؤلاء الخط للوقيعة به وهو على باطن. أظن والشيء بنظيره لا من باب التماثل، وانما من باب الاولويه لنا، ونحن دعاء لا نتعامل بعنجهيه او كبر او غطرسه الى اخره، ولا فرض الراي ولا الاحتباء على الاخر، لا، كيف ادعو الى دعوتي برفق ولين والف، صحيح؟ فهذه من الاساسيات الدعية من حيث الغالب. إذا لم أنشط أنا في دعوتي وجلب الهم الهائل للدخول في الدعوة الحقة، فمن أحق؟ وظن سبق الكلمة في آخر باب من الأبواب لما ذكرها الرجل، وقلب الوجوه بوجوب الدعوة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الحق، ونقلت كلمة عن الشيخ ابن باز رحمه الله في ثنايا هذا الموضوع. تمام، يبقى ده من أحق، هؤلاء أم نحن؟ ومن أولى بهذا بهذه الطرق؟ لأن نسميها حيل عندنا، نقول طريق الدعوة إلى الله عز وجل كيف يكون، ونحن نعلم أنها صعاب وليس سهلة بالمرة من كل الجوانب، تجد تحديات ومصادمات. صحيح؟ نعم. قال نركز بس بهذا الشيء للحكم على هذه الفرقة، ونأخذ بطريق بقى المخالفة، بطريق المخالفة، فنحن أولى بطريق الايه؟ المخالفة. قال من المبادئ الأساسية عند الباطنية تقديس النفاق والكذب والخداع، ومن الوصايا الهامة التي يجب أن يسير بموجبها كل داعية باطني، هي أن يجاري من يخاطبه ويوافقه في مذهبه تماما، بل ويحسن له الغلو فيه ويريه أنه أحرص منه على التزامه به. دي كلمات لو هنخرج عندنا بقى على الواقع نحتاجنا وقت بتبقى الكلام. فإذا كان المدعو شيعيا فإنه يجب أن يكون مذهب الداعية شيعيا أيضا، يجب فتلون معه بتلون حتى أجيبه. وإذا كان المدعو فاجرا مستهترا أو ناسكا متعبدا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فإن مذهب الداعي كذلك. فإذا كان المدعو فاجرا حسن له الداعي انتهاب اللذات، فاجر معه وأن الحياة منتهية والدنيا ثانية. وإذا كان المدعو ناسكا حسن له التعبد والزهد وعدم الالتفات إلى الدنيا. وإذا كان المدعو يهوديا حسن له الداعي مذهبه وأظهر له تعظيم السبت وشتم النصارى والمسلمين جميعا. وإذا كان مجوسيا يظهرون عنده تعظيم النار والضوء والشمس، ولذلك من مذهب المجوس. ومن وجدوه نصرانيا يظهرون عنده الطعن في اليهود والمسلمين جميعا، وأن القول بالأب والابن وروح القدس حق، ويعظمون الصليب عنده. ومن وجدوه فيلسوفا هو منهم وقد وصل الحبيب إلى المحبوب. شوف تبقى الكلام بقى هنا في أنس إيه أكثر. ومن وجدوه فيلسوفا فهو منهم وقد وصل الحبيب إلى المحبوب لاتفاق هؤلاء مع الفلاسفة في دعوى أن النصوص لها ظاهر وباطن وإنكار الشرائع، وقالوا بسير أقوال الفلاسفة من قدم العاد وإبطال المعاد والمعجزات وغيرها من أقوال الفلاسفة. يبقى هو ده منهج إيه؟ أو فكر إيه؟ الباطنية هذه. تمام؟ ومن وجدوه ثانويا يعني ملحدا فقد ظفروا ببغيتهم فيدخلون عليه بإبطال التوحيد والقول بالسابق والتالي. تمام؟ خلاص يوم من الآخر بقى، يعني احنا مش هنضيع وقته معاه ونحتاج لفة أو تلوم معاه. نعم؟ سبقت دي في مجلس الثاني. وهكذا فإن مذهبهم ومذهب المدعوين مهما كان هذا المذهب يتلونون تلون الماء بالإناء الذي فيه، والنتيجة من كل ذلك هو استجلاب المدعو ثم إخراجه من دينه إلى دين الباطنية. دي الخلاصة. تمام؟ ليه بيعمل كل ده؟ إن يخرجه من دينه إلى دين الباطنية. ولهم حيل وطرق. طبعا على ما يأتي يعني ربما يكون في بعض التضارب اللي كما أنا قلت بمفهوم المخالفة، انه طبعا هو دايما بيصطاد الايه اللي بيبقى فيه معاه لين، اللي بيبقى فيه معاه ايه لين، يبدا يتدرج معاه. لا ولذلك دايما يجري على العوام ان ده البغي فيه اكثر. لكن ما ياتي بقى واحد يعني يبدا واحد في شيء بثقافه ماشي يحاول معاه، لا بقى الراجل يعني مفتح شؤمه يسيبه يشوف غيره. تمام؟ لقى واحد بقى عنده علم واضطر بيه، لا من اول مره يفض الحوار معاه ويبدا بقى له ان هو حبيبه على دينه، وبعد كده يختفي لن يراه بعد. قال مصنفه ولهم حيل وطرق للوصول إلى قلوب الناس والتدرج بهم في الكفر شيئا فشيئا. وقد ذكر الغزالي قائلا طبعا في كتاب فضائح الباطنية، أعطيت نبذة فيه عن هذا الكتاب في الماجستير، وقد ذكر الغزالي قائلا ففي الاطلاع على هذه الحيل فوائد جمة لجماهير الأئمة، وسبب استتارهم وراء هذه الحيل هو الخوف من إظهار كفرهم بطريقة مكشوفة. وترتيب حيلهم هذه كما يلي: الزرق والتفرس. الزرق، زرق زرقا إن زرق في شيء، زرق زرق زرقا يعني رمى به، يقال إن زرق في الشيء يعني دخل فيه. ثم التأنيث، ثم التشكيك، ثم التعليق، ثم الربط، ثم التدليس، ثم التأسيس، ثم القلع، ثم المسخ أو الزلخ أو السلخ. كم واحدة؟ 9. الاثنين أو ينزل 1، التأنيث 2، التشكيك 3، التعليق 4، الربط 5، التدليس 6، التأسيس 7، القلع 8، والمسخ أو السلخ 9. 9 حيل. شوف بقى بيدرجوا ازاي باختصار في هذه الحيل. قال: الحيلة الأولى معناها أن يكون الداعي ذكيا فطنا صاحب فراسة. شوف الكلام، يعني أيضا لهم إيه؟ لهم اختيار في الطالب، يعني ده هيبقى في منه ثمرة بقى، يعني تجد بقى إيه؟ طبعا لهم بقى برضه عندهم طبقات كما في آخر الباب، ودي هنتركها إن شاء الله، يعني لو اللي هم بقى المكالبين وأوصاف لهم، يعني درجات. شوف يعني هما ايه، الطالب اللي بيختاروه ليه مواصفات، اللي بيقالوه انه يكون ايه، داعية شيخ كبير بقى يصل في مرتبة في هذه الديانة، تمام. اما اللي هو يعني زي غيره بيتصفر حاله، يبقى ده طالب وده ايه، وده طالب. لكن الطالب لو اقول لك انا عايز طالب علم، مخه ده يكون كبير، مخ مستنبط، مخ يقبع نصوص، بيقصد النصوص، مخه يكون مخ كبير، تمام. اتذكر كلمة قلتها بمفهوم الايه، المخالفة. قال: أن يكون الداعي ذكيا فطنا صاحب فراسة، يميز بين من يطمع في استدراجه لقبول دعوته ومن لا يطمع بذلك، وله معرفة بتأويل النصوص وإخراجها عن معانيها الظاهرة إلى المعاني الباطنة، وأن لا يبدأ بالمخالفة. شوف الكلمة دي، وأن لا يبدأ بالمخالفة للمدعو. ما تصدمش من الاول، واحده واحده، شوف الطريقه هوصل بيك فين، تمام. بعد كده ابدا انت هتشوف بقى طريقه، تمام. فشل يبقى ببلغ دعوتي والسلام، وهذه نصيحه للسلام. لكن المصادمه من الاول بتكسر حد الايه، حد الدعوه. ولذا قال: والا يبدا بالمخالفه للمدعو بل يوافقه ابتداء، ها، بل يوافقه ابتداء ثم يستدرجه بعد ذلك على حسب الخطط، هنقول بقى الخطط الباطنية، إذا تفرس فيه القبول. شفت الكلام؟ يبقى أيضا بعد نظر الطالب عندنا، بعد نظر الداعي عندنا الناشط في دعوته، كيف يستجلب المخالف من أقرب طريق له في فراسة لا شك. والحالة هذه يستطيع أن يميز بين الحال، لكن في البداية لا أبدأ معه بالإيه؟ بالمخالفة، واحدة واحدة وحاول معه، وجدت بقى انه طبعا مع الاستمرار عباني الايه، الحقيقة. يبقى في هذه الحالة انا بين حالتين، اما ابتداء فهذه تؤدي الى الفشل الدعوي. انتبه كيف يخطط هؤلاء الباطنيون الى هذا المسلك الخطير. يبقى الحيلة الاولى هذه حيلة الايه، التفرس، وكيف يدخل الى الخصم من اقرب طريق ينال منه. التأنيث، لا احنا بنتكلم يا شيخ، لا شيخ محمد، اصل دعوتنا هو ايه؟ ايه؟ مع ايه؟ لا لا، مش عدم ده بقول بمفهوم، مش بقولش عدم يا شيخ محمد، بقول بمفهوم المخالفة. لا هو طبعا ناخد ايه؟ يعني انا بقول نحن اولى. هل انت تقر، يعني هل انت تقول نخليك منافق ومخادع؟ انا مستحيل طبعا. يعني مع يعني هو الان لم يبدا معه، وكيف يبدا معه؟ ده أول شيء عنده أن يكون محبوب لازم يحبه ولازم يأنس به. ثم بعد ذلك يدخل له إذا وجد دي يعني إيه يدوله دمول يدوله سكات خفيفة كده يعني.
يعتقد أنه بيقدره على ما عليه
اللي هو؟ لا يا شيخ محمد الموضوع أنا لا أقصده من كل الجوانب برضه حتى أنا بقول إيه كلمتي كانت واضحة لإخوة مكون كبير بقول مع مفهوم المخالفة. يبقى ليس هنا من ليس من كل الجوانب أسفل أنا هو لما جاب نفاق وخداع هل معنى نفاق وخداع أنا أكون موافق ومخالفة؟ إطلاقا. يعني أنا أنت وضعت مثلا عفوا في مجال أنت رجل تدعو إلى السنة والجماعة تمام؟ وغبت في موطن من الطيارات المخالفة لطريقك وأنت تعلم مدى المخالفة كيف أدخل لهم طيب أنا؟ والآن اتحطيت معهم هم أنسوا به ودار بيني وبينهم إلف وكيف أنا أتعامل طيب؟ كيف أتعامل معهم؟ يعني أنا لما أقول دي قديما هناك وفكر هم بيرموا الخيوط يعني أدي حتى من فرق المخالفة أو اللي هو يعني جماعة إسلامية جماعة تكفير إيش الأخير وفكروا بقى كل واحد بياخد إيه صبر عم بيجيب مخزن مع إذا مثلا عبيط أو أهبل عمال يرمي له الكتب وعمال يرمي له مواثيقهم ويرمي له الأشرطة حاجات مش مستحيل يعني كلما أذكرها بترفع ضغطك وتثير دمك بشكل غير عادي لكن لولا أن الله عز وجل ثبتك صحيح؟ طب وانت خرجت من سيادة ده بينتج وده بينتج وده بينتج وكل بيديك ودخل معاك سبيل الحب والشكل ومش عارفه الكلام ده ويجي يخش معاك شو عارفه الكلام ده خلاص ده طالما هو فيا انا تمام؟ لكن انا كيف اتعامل معه؟ ما تركته هكذا بل بالعكس ده كان باب ليه جميل جدا اداني استدراك عالي وسعة افق للفرق والطيارات هذه بقيت ادرسها واذاكرها وشيت اسماء واقف مع فقرات واحده واحده وركب الاشرطه واعقب على الاشرطه وبعدين لما قام الاوان بقى تعالوا نقعد نتكلم نقعد نتكلم قصص في حب جلال شفت كيف انا فانا اقصد انه بقى تتبع هذه الاساليب اقصد لا يعني ايه طرق الدعوه بتاعتي انا كيف ادخل للمدعو من خلالها بتاعتي انا يعني انا باخد الايه الصوره الظاهره في هذا التدرج ده اللي أعنيه الصورة الظاهرة في الايه في التدرج لكن فرق شاسع بين الخطط هذه وبين منهجي انا هذه خطط انا ليه منهج انت معايا كيف ادعو من قدوتي في هذه الدعوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة من الحكمة في استمرار الدعوة 10 و13 سنة وهو رسول الله كيف تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة خرج من اناس كانوا يريدون رأس محمد صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى كبار سادة في العالم شفت إزاي؟ يبقى كيف تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة أولئك القوم؟ هذا لا أعنيه من طريقي أنا لكن مش هتلون طبعا ده لف والدوران وإشكال لا طبعا هذا لا يعني هذا بالمرة أبدا وأظنه طبعا أنتم أعلى بكثير من هذا يعني أن يفهم مني هذا خلاف هذا الكلام يبقى التأنيث المراد بها الوصول إلى قلب المدعو شفت الكلام؟ المراد بها الوصول الى قلب المدعو واستمالته بلطف الحديث شفت الكلام بلطف الحديث وذكر بعض الايات يا سلام وذكر بعض الايات والاحاديث والاشعار شفت بقى الكلام وبحث جوانب من الامور اليوميه والقاء خطب ومواعظ ويظهر له كل امر يزيد في الانس بينهما ويقرب بين الافهام شفت يا شيخ محمد كلام؟ هذا مثلا هذا بشوف كيف يتكون وكيف هو يخطط يعني انما نعمله بالنيات شوف ايش انت تنوي وهو بايش ينوي طبعا فرق شاسع بين نيتي وبين نية هؤلاء الحيلة الثالثة التشكيك شوف بقى الان احنا الان هنمشي على ان هو سلم الخصم او المدعو بدأ يسلم واحدة واحدة تمام التشكيك وهي ان يسأل الداعي المدعو عن مسائل في امور الدين خلاص بقى فتحنا الباب للسؤال وهي مسائل يعجز المدعو عن الاجابه عنها لجهله وذلك ان الدعاه الباطنيين يركزون دعوتهم في العوام شفت الكلام دعوتهم في الايه في العوام اللي ما بنكش معاه لان ده بيعتبر صيده سريعه تمام الفقره اللي في النص دي واللي بعد كده الاسلوب ده هتجد مكرره بعدها اللي هو ايضا لان بعض تلك المسائل الى قوله في العوام دي اسلوبها تجد انها هي التي بعدها يعني خد اضرب عليها كده وايضا لان بعض تلك المسائل تعبديه المسائل اللي هو بيشككوا فيها وبيسالوا فيها هيذكر امثله منها. وايضا لان بعض تلك المسائل تعبديه قد لا تعرف الحكمه فيها. واحنا اتفقنا في ديننا ان الاصل في العمل التعبدي تنفيذه. ادركت الحكمه او لم تدرك الحكمه خلاص ده القضيه عندي، انت مامور بشيء بفعله. بعد كده لعله 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 كل علاه كفانا شئت جيل بعد جيل زمن بعد زمن. المهم الاصل في العمل التعبدي ايه؟ الفعل او التنفيذ. كان يساله عن متشابه القران ومسائل فقهية مثل لما أمر بالغسل من المني ومن الغائط والبول بالوضوء. شفت ها؟ وهما أغلظ نجاسة. يقول لك المني ده بيخلق منه الإنسان والأصل فيه الطهارة والكلام ده كله، طب ده بيخلق منه مخرجي من الغائط والبول. طبعا عقلا العم هنجاني، طب صحيح شوف ازاي. لكن طالب العلم ما هياخدها ايه، هو بيدخله بيجنله بده. فده اذا ما كانش محكوم بحد شريعه يبقى خلاص لابد انه هي هيطلق له العناء. فقال ولما امرت الحائض بقضاء الصوم دون الصلاه. هو عم مش عارف، لكن عم طالب العلم خلاص في تسليم، في نص وفي تسليم لا تسأل. تمام. وده من الأدلة الجميلة اللي بتحتج بها على ايه؟ على العقلانيين. ده عندنا تدل على العقلانيين كأوصاف الصلاة وهيئات الصلاة والكلام ده، صحيح؟ نعم. وهما واجبان على السواء. ايه الفرق بين الاثنين؟ ولما كانت أبواب الجنة 8 وأبواب النار 7. وعن رمي الجمار والإحرام والطواف وعن الحروف التي في أوائل السور ألف لام ميم راء إلى آخره، كاف ها يا عين صاد إلى آخره وغير ذلك. ويعظمون أمرها ويدعون أن لكل ذلك جوابا لا يعرفه كل أحد. شوف بقى الكلام، بل علم ذلك إليهم وإلى إمامهم المسطور. ما طبعا هو ما عندوش الخصم ده، ما عندوش في حاجة، يبدأ يديله دي يطلع له بقى العلم ده عندنا إحنا بقى، كل حاجة ده لها باطل ويبدأ يطلع له. هو بقى باين ان هو ايه؟ يبقى هو شككه وبدا يديله الاسئله مش قادر يجيب، بيقول انا اقول لك انا بقى. تمام؟ وداخل في الحيله الرابعه وهي التعليق. فتتم بعد طرح تلك المسائل. فاذا طلب المدعو الاستفسار عنها وتعلق قلبه بها وبمعرفتها قالوا له اننا لا نخبرك بشيء حتى تعطينا العهد والميثاق. كده بدا في الجد بقى، بدا في استجلابه وبدأ ايه يكلببه بقى. ها؟ فاذا رضي بذلك نقلوه الى الحيلة الخامسة وهي الرف، وهي احكام قبضتهم عليه بما يؤخذ عليه من العهود والمواثيق الغليظة لعدم افشائه سرا من اسرارهم، وانه اذا فعل ذلك فقد استوجب لعنة الله وغضب الله، وأنه مخلد في النار أبد الأباد إلى آخر تلك الأيمان الطويلة التي لا يؤمنون بها هم. فإذا كان المدعو ذكيا موثقا عرف أن هذه الأيمان كلها لا تطلب منه إلا لأن ما سيخبرونه به غير مرضي وليس فيه حق. ده لو واحد بيفهم. تمام. لأن الحق لا يتكتم عليه أهله. ويتذكر قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وآيات كثيرة يحد الله تبارك وتعالى فيها من كتمان العلم، وأن كتمانهم لعلمهم دليل على أنه مليء بالعورات والفضائل. الحيلة السادسة وهي التدليس، وهي إظهارهم تعظيم الشرع والرغبة في طلب العلم والمحافظة على أوامر الدين، وأن تلك العهود التي أعطاهم المدعو إياها يجب احترامها، وهم في الواقع إنما يظهرون له هذه الأمور من أجل اصطياده، وإلا فهم لا يؤمنون بعهد ولا بميثاق. ومنها اشتراطهم أخذ العلم عن الإمام المعصوم المسطور. شو بقى الكلام؟ الذي يزعمون أنه هو الطريق إلى علم النبي الناطق والوصي، وهو الأساس إلى علم الناطق. وزعمهم أنه مسطور لأنهم يعلمون ألا وجود له، فلألا يطالبهم المدعو بلقائه زعموا أنه مسطور، وإنما هو دجل وتمويه وخداع للمدعو. وقد ذكر الغزالي في كتابه اللي هي فضائح الباطنية سبعة أمثلة لهذا المسلك وأطال في شرحها. بعد هذا طبعا لا داعي للاستطراد، وكان في الكتاب موجود لمن أراد أن يطلع عليه، وكأن المصنف أعرض لأنه يعني الملح زاد فمش محتاج أن يحصل الملح أكثر من لازم. الحيلة السابعة قال التأسيس، وهي أنهم يضعون مقدمة لا تنكر في الظاهر ولا تبطل الباطل، يستدرج فيها المدعو بحيث لا يدري، ويوهمونه أن الله تعالى جعل لكل شيء ظاهرا وباطنا، ويستدلون عليه بقوله تعالى تبقى الشبهات وذروا ظاهر الإثم وباطن ونصوص أخرى. ثم يقال له الظاهر قشور والباطن هو اللب، والظاهر رمز والباطن المعنى المقصود. ثم يؤسسون في نفسه الشغف لمعرفة البواطن والأعراض والإعراض عن ظواهر النصوص، لأنه وصل بزعمهم إلى مرتبة وهي طلب العلم الباطني. الحلة الثامنة الخلع من الدين، فهي أن يقول للداعي للمدعو إن فائدة الظاهر أن يفهم ما أودع فيه من علم الباطن لا العمل به. شوف بقى الكلام، فمتى وقف المدعو على الباطن سقط عنه حكم الظاهر، وهو المراد بزعمهم الكاذب. واستدلوا بقوله تعالى ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. شفت الكلام بتدل بايه؟ شفت، ما هو طبعا هذه بلاية. أي يضع عنهم هذه التكاليف الشاقة من صلاة وصيام وغيرها من شرائع الإسلام، بعد أن يعرف بواطن النصوص التي تدعو للقيام بتلك التكاليف. وهذا مثل خرافة غلاة الصوفية حين يصلون إلى اليقين بزعمهم، ما بيصليش ولا بيصلي هناك. هو طبعا الحيلة التاسعة وهي الانسلاخ من الدين أو حيلة السلخ، فهي أنهم إذا أنسوا من المدعو الإجابة وصار منهم أعلموه أنه قد أطلق من وثاقه وحل له كل ما حرم على غيره من الناس الذين لم يدخلوا مذهبهم. شو بقى الكلام كده بدأوا يرفعوا شأنه بقى، ويستدلوا بالآية اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. جريمة هو فساد في دين. نعم، وزالت عنه جميع التكاليف ولا يحرم عليه شيء، ولهم حيل في إسقاط التكاليف عن المدعو، حيث يوهمونه أن التكاليف تسقط عنه تلقائيا إذا تدرج في المعرفة ووصل إلى معرفة أن التكاليف إنما كانت موضوعة في الظاهر للناس الجهال حتى يطلبوا العلم ويخرجوا عن مشقة التكاليف، لأن الإمام المعصوم المسطور ونوابه يعلمون معنى القيام بتلك التكاليف ومعناها الحقيقي. فتسقط عنهم فريضة الصلاة إذا دفع للإمام 12 دينار، ويقرأ له الإمام في قول عز وجل ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليه ب 12 دينار. يا بلاش طبعا، يعني ويفهمه أن الصلاة معناها الحقيقي بزعمهم معرفة أسرار الباطل أو معرفة خمسة أسماء وهي علي والحسين والحسن ومحسن وفاطمة. مع محسن ثم يسقطون عنه فريضة الصوم بعد أن يدفع المبلغ المذكور أيضا 12 دينار، ثم يفهمون أن الصوم إنما المقصود منه كتمان أسرار الباطنية أو معرفة 30 رجلا أو 30 امرأة يعدونهم في كتبهم، وليس معنى الصوم الامتناع عن الأكل والشرب. ويستدل أو بقى يقرأ إيه عليه قول عز وجل، يعني شوف حتى المصنف قال يقرأ عليه، يعني لجاب بقى إيه، يعني إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. تمام، فلو كان معنى الصوم ترك الطعام لقال فلان أطعم، فدل على أن الصيام هو الصمت والسكوت عن إبداء أثر الأئمة بدعمه. ثم يسكتون عنه الحج بتفهيمه أن المقصود بالحج إنما هو زيارة مشايخهم لا الذهاب إلى مكة. ثم يسكتون عنه حرمة الخمر والميسر بتفهيم أن المقصود بهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عليهما ولعن الباطنية. فأما الخمر المصنوع من العنب وسائر ما يصنع منه فليس بحرام، لأن كل ما تنبت الأرض حلال. وقرأ الآية، قل من حرم زينة الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين ده بقى الحرم؟ ها؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمن. كل من أي مكان يعجبه في المشكلة، أما حاجة تكون عندك إيمان وعندك تقوى. على إيه؟ بإيمان وتقوى اللي عند الباطنية، تمام؟ ثم يسكتون عنه وجوب الاغتسال من الجناب بدعوى أن الطهارة هي طهارة القلب، وأن المؤمن ظاهر بذاته والكافر نجس بذاته، ولا يطهره الماء ولا غيره، بل إن الجنابة المقصود بها موالاة أضداد الأنبياء والأئمة. وأما المني فهو طاهر إذ هو قط الإنسان، ولو كان الاغتسال منه نجاسته لكان الاغتسال من البول والغائط أولى بدعمهم. وبعدين جابوا الآية، وإن كنتم جنبا فطهروا، أي إن كنتم لا تعرفون معنى الباطن فتعلموا واعرفوا العلم الباطن. شوف لوي الآيات. نعم. ثم يسكتون عنه حرمة الزنا ويسمونه المشهد الأعظم ونهاية الفوز، وإن إحلال الزنا هو دخول الجنة، ويتلو عليه قول الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويقرأ أيضا قل من حرم الزنا الله التي أخرج العباد، ويفسر له الزنا هنا بأنها ما خفي من أثار النساء التي لا يطلع عليها إلا المخصوص بذلك، وهم البطنين، تمام؟ ويسلك به مسالك ملتوية، وفي نهايتها يبدأ بتطبيق ما تعلمه المدعو من جواز الفحش. ده خلاصة الكلام. والفجور، وأن ذلك حلال، فيبدأ يطبق ذلك على زوجته فيبيحها للمدعو. ثم يحدث طبعا هو المشهد الأعظم، وهو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد، وتصرد بعد أن تدار الكؤوس وتصنع الرؤوس، ثم يتناهبون النساء ويسمون ذلك صيدا كما أشرنا إلى ذلك. هذا نقل عن الديلمي الذي سبق ذكره. وهكذا ينقضون الإسلام درجة درجة إلى أن يوهم المدعو أنه أصبح فوق مستوى التكاليف لتعمقه في العلم ومعرفته لبواطن تلك الظواهر، فيصل إلى تحقيق قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية يستدل بها فجرة الصوفية كما رأيت أنا رأيت أبو خليل الإمام قاعد من صباحا لحد الليل وخدوس الفاروق، والمسجد بينه وبين المسجد بتاني. طبعا كنت ولد لسه شاب في الإعدادي، يعني مش مدرك الأمور، والعبت شغالين حواليه وكل يبوس إيده والله حي وكلام ده كله، وهذا أنا يعني نروح نصلي يا جماعة يا ابني روح نصلي ليه؟ لا ده ما يصليش، ده يصلي أنت مجنون، ده له صلاة خاصة، ده له إيه؟ صلاة خاصة. طبعا واضح طبعا الوضع، ليه الصوفية بيحبوا الباطنية، حبوا الباطنية وحبوا هذه والعلاقة الموجودة بينه وبين الشيعة ما أتت من فراغ. وهو في الحقيقة يصل إلى حمأة الفساد والإفلات من الدين، ومشابهة البهائم والخروج عن الإنسانية المكرمة، فلا يعرف بعد ذلك معروفا ولا ينكر منكرا. مات قلبه وضميره، فهو أضل من البهائم لأنها لا تعرف تلك المسالك الشيطانية التي وصل إليها هؤلاء المفسدون. وينبغي أن تعلم طبعا نقف عند هذا الحد، لأنه هذا الكلام الباقي عاوزك أنت تقرأه، لأنه نقل هنا عن إسماعيلي باطني بعض الأشياء التي الخطط التي عندهم في ديانتهم وبعض الأساليب، ذكر في آخر صفحة 516 قال، وهذا وخلاصة هذا المقيم أصلا إن شاء الله، قال الذي يهمنا من كلام هذا هو الإشارة إلى دقتهم في التخصيص وحبك المؤامرات بغض النظر عن مبالغات في انتشار دعوتهم الخبيث. هذا هو الذي يعنينا من خلال هذه الحيل، كيف تدرجوا بها إلى جلب أو إلى صيد الخصم للوقيعة به في ديانة إسماعيل والبطنية والابتعاد به عن دين الإسلام. ومن ثم نرى مصطفى غالب المعاصر البطني ينازح عن دين البطنية وأنه من دين الإسلام كما يأتي بعد أيضا في البهائية والدروز والنصرية وغير هؤلاء. وإن شاء الله تعالى أول سبت بعد العيد عند وقفنا عند عقائد الباطنية. تمام، يبقى نقف إن شاء الله إلى هنا. أول سبت إن شاء الله تعالى بعد العيد يوم الأربعاء نقول كل عام وأنتم بخير لا يعقد المجلس. والصلاة والسلام على نجمعنا وإياكم على خير.